الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فأقام في بيت أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده، يعني لما نزل في المدينة وبركت ناقته في موضع المسجد. لا شك أن هذا البناء يحتاج إلى وقت وأيام، فهذه الأيام أقام في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة. ولا شك أن هذا الذهاب سيكون سرا دون أن يعلم المشركون، لأن المشركين كانوا يؤذون من يسمعون بهجرته. فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجه وأسامة بن زيد وأم أيمن. أي أن أهله من بناته وزوجته سودة بنت زمعة، وهو التي تزوجها بعد خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكذلك خادمه أسامة بن زيد، وكذلك أم أيمن. أتيا بهؤلاء إلى المدينة. قال: وأما زينب فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج، أي مكثت زينب في مكة وهي تريد الهجرة لكن زوجها منعها. قال: وخرج عبد الله ابن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة بنت أبي بكر، فنزلوا في بيت حارثة ابن النعمان. وهذا من حيث الجملة فهو حديث حسن في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة وأبا رافع وأبي رافع. قال: بناء المسجد. قال الزهري: بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار، يعني كان موضع لوضع علف الأغنام والبهائم ونحو ذلك، وكانا غلامين يتيمين من الأنصار من بني النجار. كانا في حجر أسعد ابن الزرارة، فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا. ومعنى ساوم يعني بايع، وحدد مبلغا لشراء هذا الموضع لشراء هذا الموضع لأنه ملك لهذين الغلامين. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، يعني أبوا أن يتقاضوا عليه مالا، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه منهما بعشرة دنانير. وأصل هذه القصة في الصحيحين، وتفاصيلها ذكر ذلك ابن هشام في سيرته، ورواه كذلك الترمذي بإسناد صحيح، وصححه العلامة الألباني. مسألة مساومة النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الغلامين. قال: وفي الصحيح، سيأتي أنه في البخاري وفي مسلم، أنه قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنوبشت. وهنا مسألة فقهية يذكرها الفقهاء، أن الموضع الذي يحتاجه الشخص وفيه قبور فإن كانت للمشركين فلا بأس من نبشها، لأنه لا حرمة لقبورهم، فلا بأس من نبشها ونقلها إلى موضع آخر. أما إذا كانت لمسلمين فلا يجوز، لا يجوز إلا للضرورة القصوى، إلا للضرورة القصوى. والضرورة القصوى مثلا طريق لا بد منه، طريق للمسلمين يمر من هذا الموضع لا بد منه، أو كذلك توسعة مسجد لا بد منه. أما إذا كان يستغنى عنه إلى موضع آخر فلا يجوز ذلك. وأما إذا كان البناء قبل القبر فالقبر يخرج ولو كان مسلما، ولو كان مسلما، يعني مسجد بني أولا ثم أدخل فيه القبر من أهل الشرك مثلا أو الجهل، فإذا أراد أهل التوحيد أن يخرجوا هذا القبر من المسجد فلهم ذلك. لكن إذا بني المسجد بعد القبر فلا يجوز إخراج هذا القبر إذا كان مسلما. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخيل والشجر فقطع، وصفت في قبلة المسجد، وكانت القبلة جهة بيت المقدس. قال: وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، 100 ذراع، والذراع ما يكون بطول اليد، وفي الجانبين مثل ذلك، يعني على شكل مربع أو دونه أي بقليل، وأساسه قريبا من 3 أذرع، يعني الساس، ثم بنوه باللبن، وهذا في الصحيحة رقم 616، التفاصيل الكثيرة هذه تجدها في الصحيحة، وأصل الحديث في البخاري ومسلم. فبوب الإمام البخاري باب هل نبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكان، هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ والجواب واضح من الحديث، قوله هنا قبور مشركي الجاهلية، ورواه أيضا مسلم. قال: ثم بنوه باللبن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم، وينقل اللبن والحجارة بنفسه، ويقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا يحث على العمل، وكذلك التهوين من شدة تلك الأعمال، فلا بأس من أدلى الرجز بمثل هذه الأشعار في الأعمال. قال: وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، يعني أن ما نحمله أفضل مما يحمل من الدنيا من التمار وغيرها، فهذا أبر وأطهر لنفوسنا. قال: وجعلوا يرتجزون، ويقول أحدهم في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وهذا فيه أن العالم يكون قدوة لغيره، وهذا ما لمسناه من العلماء. فذات مرة دعا شيخنا الواتعي رحمه الله إلى مبادرة عند بناء المسجد الجديد، بناء المسجد الجديد، كان مسجد قديم، ثم يسر الله بالموضع الذي بجانبه، ومن أجل أن يبنى فيه مسجد أوسع وأكبر، فكان هذا الموضع يحتاج إلى تصفية، يحتاج إلى تصفية، فيه أشجار وأحجار وأوساخ. فتكلم الشيخ في الظهر وقال: إن شاء الله بعد العصر نتعاون جميعا في تصفية موقع المسجد. فعمل درسا خفيفا بعد العصر، ربما لا يتجاوز 10 دقائق، ثم قال: هيا نخرج للمبادرة والتعاون. فكان الشيخ في مقدمة الطلاب، وكان الموضع عبارة عن حفرة كبيرة، يعني تنزل هكذا في مكان نازل. فنزل الشيخ وأخرج يعني جنبيته وعمامته وأعطاها الحارس، وخرج يحمل والطلاب ينظرون، فاستحى كثير من الطلاب وامتلأ الموقع والموضع من الطلاب يصفون الموقع. فكان الشيخ رحمه الله قدوة، ولعله أخذ ذلك من مثل هذه الأحاديث التي كان يقرأها في البخاري وغيره. وهكذا ينبغي أن يكون القدوة والعالم إذا دعي إلى مبادرة أو إلى تعاون، خصوصا في الأمور العامة كمسجد أو مدرسة لتحفيظ القرآن، أو حتى أخ ضعيف يحتاج إعانة من إخوانه، فلا بأس أن يعاون، فهذا من التعاون على البر والتقوى. والعالم والمدرس والشيخ يكون القدوة، وفي مقدمة المتعاونين، وفي مقدمة المتعاونين. فانظر إلى هذا البيت: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل، يعني هذا ضلال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ونحن نجلس ولا نعمل. فكان عليه الصلاة والسلام يعمل مع أصحابه، وكما جاء أيضا في حفر الخندق كان يعمل مع الصحابة ويحفر معهم، فإذا اعترضتهم حجرة أو شيء لا يستطيعون ضربه وكسره استعانوا أو طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينهم على ذلك. قال: وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب. هذا وصف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أول بنائه، جعل له 3 أبواب: باب في مؤخره، يعني مؤخر المسجد،
وباب يقال له باب الرحمة، وباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عمده الجذوع، عمده يعني مثل السواري والأساس في يعني سقف المسجد. قال وسقفه الجريد، الجريد هو يعني سعف النخيل. وقيل له ألا تسقفه يعني بسقف محكم بخشب أو نحوه، فقال عريش كعريش موسى. وهذا العريش معناه كل ما يستظل به، وهذا يقال له حتى في يومنا هذا عند بعض البدو مثل هذا الذي بناه أبو حميد جزاه الله خير، يقال له عريش لأن سقفه من جريد النخل، فكل ما يستظل تحته فيقال له عريش، ولا يلزم أن يكون بشيء محكم وإنما بما يمنع الشمس وحرارتها. وقوله عريش كعريش موسى، هذا الحديث ذكره العلامة الألباني في السلسلة، فهو حديث حسن في قول النبي عليه الصلاة والسلام بل عريش كعريش موسى، وهذا من زهده عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا أنه لا يجوز بناء المسجد بناء قويا ومحكما، ولكن المراد أنه لا يحتاج إليه في ذاك الزمان، لا يحتاج إليه في ذاك الزمان، وإلا فقد أعمره الصحابة بعمارة محكمة، بعمارة محكمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا هو العلم، وهذا هو العلم. ما يأتي مثلا إنسان ويستدل بهذا الحديث يقول لماذا أنتم الآن تعملون هذا الصبيات والخشاب؟ نعم العريش كعريش موسى، النبي صلى الله عليه وسلم قال عريش كعريش موسى، يقال له فهم الصحابة أولى وأوجب بالأخذ. الصحابة رضي الله تعالى عنهم بنوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بناء محكما، وحملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه في قوله بل عريش كعريش موسى أنه لا يحتاج في ذاك الزمان مثل هذا البناء المحكم. ومثله قل في الفراش ونحوه، لا يقول كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الحصباء، إذن ناتي بالحصباء ونفرشها ونصلي عليها ولا نحتاج إلى هذا الفرش، لا، يقال كان هذا البناء وذاك الفرش في زمانهم على قدر الحاجة وعلى ما يحتاجون إليه، بل ربما بيوتهم لم تكن تفرش وإنما يجلسون على الحصباء ونحوها، فكان هذا حالهم في ذاك الزمان. فلما جاء عهد الصحابة فعلوا ما فعلناه اليوم من البناء المحكم والسقف من غير الجريد والفرش بالفراش ونحو ذلك، فينتبه لهذا بارك الله فيكم. قال وبنى بيوت نسائه إلى جانبيه، بيوت الحجر باللبن وسقفها بالجذوع والجريد، أي النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل زوجة من زوجاته بيتا، والبيت في الحقيقة عبارة عن غرفة، غرفة كغرفة عائشة وغيرها من نسائه، فجعل لكل واحدة بيتا تجلس فيه ويطوف عليهن عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.